بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنعمل بس ترجمة الإنجليزي عشان عايز أخد كده راحتي معاكم شوية في العربي النهاردة، لأن الموضوع النهاردة اللي عايز أكلمكم فيه موضوع ما بيتكررش كتير، موضوع مش بيتكرر كتير. إحنا مش كل مدة طبعا بيبقى بنعيش هذا الحدث اللي هو اختيار بطريرك للكنيسة القبطية. فإحنا في مرحلة من المراحل المهمة في تاريخ الكنيسة، يعني على مدى حوالي 2000 سنة عندنا 117 بطريرك، فالحدث مش بيتكرر إلا على مدى سنوات طويلة. يعني عشان كده الكنيسة بتصلي بلجاجة وبتصوم عشان ربنا يختار الراعي اللي حسب قلبه، والراعي اللي يقود الكنيسة، والراعي اللي يختاره ربنا بنفسه علشان تبقى الكنيسة الكرمة الغالية على المسيح جدا، بتقاد بالروح القدس من خلال راعي هو اللي يختاره بنفسه. عشان كده زي ما لاحظتوا ان الكنيسة صامت يعني مرحلتين، والمرحلة التالتة اللي هي اللي جاية هتبقى الأربع والخميس والجمعة قبل القرعة الهيكلية. ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هيبقى فيه الانتخاب بتاع 3 من 5 آباء المختارين من خلال تصويت، وفي نفس اليوم هيتعرف مين هم التلاتة، وبعدين الكنيسة تصوم. ده يعني إحنا اللي بنختار دلوقتي، يعني إحنا بنختار ممثلين للكنيسة، هم اللي بيختاروا، يختاروا 3 من 5، وبعدين يوم الحد اللي هو 4 نوفمبر مش إحنا اللي هنختار بقى. مين اللي هيختار؟ الله هو اللي هيختار، الروح القدس هو اللي هيختار، يختار لنا راعي صالح حسب قلب الله. عشان كده بقول ان احنا نمزج الصوم بالصلاة علشان الكنيسة في مرحلة يعني محتاجين فيها فعلا ان الله يسند ويبقى هو اللي عامل وهو اللي شغال في الكنيسة زي ما عودنا. الحمد لله الامور ماشية يعني بطريقة هادئة، والله قادر ان هو يكمل. يعني عايز أقول لكم إن إحنا ككنيسة قبطية، يعني الموضوع النهاردة يعني الحقيقة أنا عايز أفرد له كده، يعني أتكلم عن الموضوع ده شوية. بصراحة إحنا ككنيسة قبطية بنفخر جدا جدا إن إحنا كنيسة رسولية. يعني إيه كنيسة رسولية؟ يعني أسس الكنيسة بتاعتنا واحد من الرسل. صحيح ما هوش من الرسل الـ12، لكن من الرسل الـ70 اللي أسس الكنيسة بتاعتنا كنيسة الإسكندرية، واحد من الـ70 رسول. ونحن نفخر أن كنيستنا كنيسة رسولية أسسها ماري مرقس، واحد من الـ70 رسول، وواحد من اللي ممكن نسميهم كارز مسكوني. ساعات الناس تفتكر ان ماري مرقس بشر مصر وبس، او خدمته مركزة في مصر. الحقيقة ماري مرقس يعتبر كارز مسكوني، خدم مع بولس وخدم مع بطرس وخدم مع برنابا لغاية ما اطلع هو بخدمة لوحده كمان في أفريقيا، ونزل وبقى كاروز أفريقيا من خلال كراسته للكنيسة بتاعة الإسكندرية في مصر. ماري مرقس اللي احنا بنختار خليفة ليه، يعني من ماري مرقس نمرة 1 وبعدين إنيانوس نمرة 2 لغاية مرورا بالأباء البطاركة لغاية البابا شنودة الثالث، 117 بطريرك. ماري مرقس راح آسيا وراح أوروبا واشتغل في روما ونزل على إفريقيا وبشر في الخمس مدن الغربية وبشر في مصر وكرز وأسس كنيسة في مصر. دي حتة مهمة ان احنا واحنا بنتكلم عن بطرك للإسكندرية بنتكلم عن خليفة لمرمرقس، وخليفة مرمرقس ده انجيلي، واحد من الانجليين وايضا واحد من الرسل، فاحنا بنتكلم عن كنيسة رسولية اطلعت بالايمان وخدت على عاتقها هذا الايمان تحافظ عليه. وبصراحة يمكن يعني في خطة ربنا انه هو ينشر الانجيل في العالم كله في الدنيا كلها، لكن ما عرفش ازاي وليه خص مصر باهتمام خاص جدا. مصر خدت يعني او كنيسة مصر خدت اهتمام خاص جدا من اول ما المسيح نزل الى مصر وهو طفل، وجت العائلة المقدسة ونزلت الى مصر وقعدت فيها على الاقل سنتين، مرورا بنبوة أشعية اللي هي 700 سنة تقريبا قبل الميلاد، وهو بيتكلم ليس فقط عن نزول المسيح ومجيئه إلى مصر في أول إصحاح 19 من سفر أشعية لما بيقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى إيه؟ إلى أرض مصر، فترتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر في داخلها. يعني النبوة عن مجيء المسيح ومجيء العائلة المقدسة إلى مصر. عايز أقول الموضوع ما كانش مجرد كده، ما كانش مجرد نبوة عن مجيء المسيح إلى مصر، ده النبوة بتمتد أيضا إلى تأسيس كنيسة من خلال مرمرقس في وسط أرض مصر. يقول كده هو في نفس الإصحاح، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. يقول كده هو في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. فأنا بتكلم هنا عن يعني هذا التسلسل الرسولي الجميل من مرمرقس لغاية البابا شنودة البطرك 117، ونحن بصدد حدث مهم جدا ان احنا بنختار او الله بيختار لينا البطرك 118. عشان كده جيد ان احنا نراجع تاريخنا ونراجع كنيستنا ونشوف مين اللي أسس الكنيسة بتاعتنا، ونشوف ان الكنيسة تأسست بوعد 700 سنة قبل الميلاد ان في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وعمود للرب عند تخمها. واخدين بالكم؟ فانا بتكلم عن كنيسة تأسست واسسها رسول من الرسل 70، وهذا الرسول كارز مسكوني، كرز في أفريقيا وكرز في آسيا وكرز في أوروبا، وراح روما واشتغل مع بولس واشتغل مع برنابا واشتغل مع بطرس. ومش بس كده، ده مرمرقس مازال بيكرز لغاية دلوقتي. استشهد سنة 68 صحيح، وتخضبت أرض اسكندرية بدم مرمرقس ليلة عيد القيامة سنة 68 يوم 30 برمودا، واستشهد ولم يعتبر فقط هو أول البطاركة لكنه أيضا أول قديسي مصر وأول شهداء مصر. فإحنا بصدد قديس عظيم، لكن برضو عايز أقول أن مرمرقس لم يتوقف تأثيره مش بس من خلال البذرة اللي غرسها في اسكندرية وفي مصر لما كان بيجول مدن مصر ويكرز فيها. والدليل هذا الثمر الجميل الرائع اللي جنته كنيسة مصر وقدمته للعالم، لكن ماري مرقس ما زال يكرز من خلال إنجيله. مش احنا عندنا برضو إنجيل اسمه إنجيل مرقس، وبنسمي ماري مرقس بنسميه الإنجيلي إيفانجيليست، فبنسميه ناظر الإله وبنسميه الإنجيلي. فما زال ماري مرقس يكرز بهذا الإنجيل اللي يعتبر أول سفر كتب في العهد الجديد. فماري مرقس من الرسل، وهو اللي أسس الكنيسة، وكنيستنا كنيسة رسولية. وماري مرقس كارز إنجيلي، كتب إنجيل وأول سفر من أسفار العهد الجديد. وماري مرقس أول شهيد وأول قديس وأول بطرك، وهو اللي أسس الكنيسة، كنيسة اسكندرية. وعايز أقول حاجة تاني، ده ماري مرقس أصلا من عيلة متدينة، نشأ في القيروان في ليبيا، وبعدين راح لفلسطين ويحمل اسمين. حد عارف الاسمين بتوع ماري مرقس؟ طبعا واحد منهم سهل، لو انا قلت خلاص ماري مرقس، التاني ايه بقى؟ بولس كان يحمل اسمين مش كده؟ شاول وايه؟ وبولس. يقال ان يهود الشتات بالذات كانوا يدوا كل واحد من ولادهم اسمين، اسم يبقى عبري والاسم الاخر ممكن يبقى روماني او يبقى اغريقي يوناني يعني. فبولس مثلا لانه مولود في كيليكية في طرسوس كان اسمه العبري شاول، ومن سبط بنيامين، واسمه الروماني بولس. طيب وماري مرقس برضو من يهود الشتات، لانه ما كانش في فلسطين لكن كان موجود في ليبيا، بيسموها بنتا بوليس. حد عارف بنتا يعني ايه؟ خمسة، وبوليس يعني ايه؟ مدينة. يبقى بنتا بوليس اللي هي بيسموها الخمس مدن الايه؟ الغربية. ودي على فكرة من ضمن الأبروشية بتاعة الأنبا بخوميوس القائم مقام، بيسموه كده أسقف البحيرة والخمس مدن الغربية، واخدين بالكم؟ فماري مرقس له اسم تاني، حد عارفه ولا ما حدش عارفه؟ يوحنا، برافو عليك. يوحنا الملقب ايه؟ مرقس. ويوحنا معناها ايه؟ ومرقس معناها مطرقة. مرقس معناها مطرقة. فمرقس اتولد في القيروان. انا عايز اجيب بس هذا التسلسل الرسولي الذي نعتز به، واللي من خلاله قدمت كنيسة الاسكندرية للعالم بطرقة، كان لهم الصدارة وكانت لهم المكانة الاولى والكلمة الاولى في المجامع المسكونية، في مجمع نقيا كان شماس اسكندراني أثناسيوس هو بطل هذا المجمع، وبعد كده بقى البطرك رقم 20. وفي مجمع القسطنطينية كان البابا تيموساوس 22. وفي مجمع أفسس كان العظيم في البطاركة كيرلس عمود الدين، سيريل ذا بيلر اوف ذا فيس. فاحنا قدام نموذج رائع استطاع ان هو يشرح للعالم كله ما هو الايمان المسيحي. بعد ما علمت كنيسة الاسكندرية العالم كله كيف يكون الاستشهاد وكيف تكون الشهادة للمسيح، وقدمت نماذج عجيبة من الشهداء، ولاد وبنات، شبان وشابات، أمهات وشيوخ، وعلى مستوى الأعمار كلها حتى الأطفال الصغيرين. وجيت دور أن الكنيسة، كنيسة الإسكندرية أيضا تشرح وتصوغ إيمان بصيغ لاهوتية دقيقة من خلال أبائها اللي يعتبر معلمي المسكونة، عشان تعرفوا قد إيه المرحلة دي مهمة. احنا بنختار بطرك لأعرق كنيسة عرفها التاريخ، وكلنا نعرف ان حتى العيلة بتاعت مرقس هو من سبط لاوي، عيلة متدينة. ام مريم هي واحدة من المريمات التي تبعنا السيد المسيح وكنا يخدمنه من اموالهن زي ما موجود في لوقا 8، وهي احدى المريمات التي ذهبت الى القبر في باكر يوم الحد يوم القيامة. وبيت مريم يحمل في نفس مريم مرقس ذكريات جميلة، ذكريات روحية عجيبة وجميلة اختزنها جواه وراح وكرز وهو يحمل هذه الذكريات، ذكريات البيت اللي المسيح عمل فيه الفصح الأخير. مش الفصح الأخير عمله في بيت مريم مرقس؟ ذكريات البيت اللي المسيح غسل فيه أرجل تلاميذه، ذكريات البيت اللي المسيح عمل فيه أول قداس في التاريخ وسلم تلاميذه وسلم الكنيسة سر الجسد والدم، ذكريات البيت اللي حل فيه الروح القدس على التلاميذ وهم موجودين يوم 50 وحل عليهم وملأ المكان وملأ الكيان وحل أيضا في شكل ألسنة منقسمة على كل واحد منهم كأنها من نار. هذا البيت صار أول كنيسة في التاريخ، بيت مريم مرقس كروز مصر صار أول كنيسة في التاريخ، وإنجيل مريم مرقس هو أول إنجيل وأول سفر اتكتب في العهد الجديد، وما زال مريم مرقس يكرز من خلال هذا الإنجيل في العالم كله بعد ما راح آسيا وراح أفريقيا وراح روما والحتت دي كلها. علشان كده كنيسة اسكندرية كنيسة عريقة، كنيسة مجيدة، بعد ما قدمت شهداء قدمت أيضا بطاركة كان لهم الصدارة في المجامع المسكونية وقدروا يشرحوا الإيمان للعالم كله. عشان كده مش أي واحد هيقعد على الكرسي دوت، اللي هيقعد على الكرسي دوت اللي روح القدس هيشاور عليه ويقول له أنت تيجي وتقعد، ومن خلال صلواتكم من خلال أصوامكم. عشان كده عندنا سلسلة من البطاركة العظام، ومريم مرقس زي ما قلت لكم اللي كرز وبشر وتعب وتخضبت أرض اسكندرية بدمه، هو البطرك الأولاني وهو اللي بعديه على طول بيحصل التسلسل البطريركي اللي هو وصل ل 117، ويوم الحد اللي جاي هنعرف مين هو البطرك 118، وبعدها بأسبوعين سيتم تجليس هذا البطرك ليكون على كرسي ماري مرقس. حقيقة عشان كده يعني حبيت ان انا يعني اقف معاكم هنا شوية صغيرين واقول ليه الموضوع ده مهم ومهم جدا. على فكرة عايز اقول لكم حاجة، ماري مرقس ليس اول من ادخل المسيحية الى مصر، موافقين ولا صح ولا غلط؟ يعني ده سؤال في امتحان كده صح وغلط. ماري مرقس ليس أول من أدخل المسيحية إلى مصر، أو هقوله بشكل تاني، ماري مرقس أول من أدخل المسيحية إلى مصر. بس أنا خلاص أعتبر جاوبت. ها بولس قبل منه؟ لا بولس ما جاش مصر، بولس ما جاش مصر. ها مين؟ المسيح نفسه. المسيح كان صغنن. هو الحقيقة يعني بيني وبينكم يعني رحلة العيلة المقدسة دي يعني حدث عجيب جدا وغريب جدا. اشمعنا مصر؟ يعني اشمعنا مصر اللي المسيح يجي ويزورها دون عن بلاد الدنيا؟ ما كانت لبنان أقرب مثلا ولا سوريا؟ بس أنا عندي تفسير خاص بي، أنا ما عارفش تقبلوه ولا ما تقبلوهوش. يعني ربما لأن بقولكم ده بتاعي أنا بس، ربما لأن المسيح بسابق علمه كان يعلم أن كنيسة الإسكندرية هي التي ستحفظ الإيمان في نقاوته الأولى، ولن تسمح لهذا الإيمان أن ينحرف لا كده ولا كده، لا تزود عليه ولا تشيل منه. كنيسة كونزيرفاتيف حافظت على الإيمان المسلم مرة للقديسين. ما أنا مش لاقي سبب تاني، شمعنا مصر يعني اللي جاء المسيح؟ يبدو أن المسيح بالرؤية الصافية بتاعته شاف أن هي دي الكنيسة اللي هتبقى حافظة على الإيمان بنقاوته وتدفع التمن الغالي لكي تحافظ على هذا الإيمان حتى لو كان دم ولادها على مدى العصور، مش دم ولادها في عصر من العصور وخلصت وخلاص، لا ده لغاية النهاردة، ده لغاية النهاردة. فالحقيقة أنا عايز أقول إيه، المسيح صحيح جات العائلة المقدسة إلى مصر، ولما جات العائلة المقدسة إلى مصر تحققت النبوة اللي قالها أشعية. يعني بيقال إن في تل بسطة حتة من الحتة اللي زارتها العائلة المقدسة الأصنام بقت تتكفي على وشها وتقع، النبوة بتقول إيه؟ فترتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر في داخلها. الحقيقة النبوة عجيبة جدا جدا. The idols of Egypt أوسان مصر will totter at his presence and the heart of Egypt will melt in its midst. ملت يعني إيه؟ ينصهر يدوب. فيقال إن الأوسان كانت بتقع. حد يجيب لي مثل زي كده حصل في العهد القديم وندي له بومبوني؟ حاجة حصل في العهد القديم شبيهة بكده إن الأوسان وقعت؟ أيوة، لا دي حتة حلوة منك، إن هم زعقوا ساعة إيليا وقعدوا يقطعوا في هدومهم ويقطعوا في جسمهم ويقطعوا في شعرهم ومش عارف إيه، ويا بعل غسنا ويا بعل اعمل، وإيليا اتريق عليهم وقال لهم تعلوا صوتكم يمكن نايم يمكن في خلوة، لكن ما حصلش إن الأوسان وقعت. أنا شفت رامز رفع إيده، برافو عليك، تمام كده. دي في صموئيل الأول إصحاح 5، صموئيل الأول إصحاح 5، حصلت حرب بين الفلسطينيين وبين بني إسرائيل، وبني إسرائيل كانوا وحشين ومزعلين ربنا قوي، فربنا سمح إن بني إسرائيل يتغلبوا. فلما اتغلبوا الفلسطينيين خدوا منهم تابوت العيه، تابوت العهد. عارفين يعني ايه تابوت العهد؟ يعني يمثل الله. انا عايزكم ما تغلطوش الغلطة اللي ممكن يقع فيها ناس كتير يقولوا ان تابوت العهد ده هو الله، لا، وإلا نبقى احنا بنعبد اوثان برضو، او شعب اسرائيل كانوا بيعبدوا اوثان، يبقى الله هو عبارة عن التابوت الخشب دوت. لكن تابوت العهد كان يمثل حضور ايه؟ حضور الله، وإن كان ليس هو الله. فاللي حصل إيه يا جماعة؟ اللي حصل هوريكوا إزاي بترتجف الأوسان، وده اللي حصل في مصر. يقول لك في إصحاح 5، فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة إلى أشدود، واحدة من المدن الفلسطينية اللي عندهم غزة وأشدود والحتة دي وجت وكده. وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون. داجون ده الإله الوثني بتاعهم، عندهم معبد وحاطين فيه التمثال بتاعهم اللي هو إيه؟ داجون. وأقاموه، حطوا التابوت بقرب داجون، وبكر الأشدوديون في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب، لقوه مكفي على وشه، راحوا مطبطبين عليه ومقومينه ووقفوه وسندوه ومشوا. فأخذوا داجون وأقاموه في مكانه. تاني يوم مش لقوه واقع بقى، لقوا واقع ورأسه مقطوعة وترتجف الأوسان أمام تابوت العهد الذي كان رمزا لحلول الله. فكم وكم يكون حلول الله في شخص المسيح لما يدخل إلى مصر. إذا كان مجرد الرمز عمل كده في داجون، عشان كده يقول لك إيه لما بكروا في صباح اليوم التالي وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب وراسه وإيديه مقطوعة، وهو أصلا كان جسمه عامل زي السمكة، فبقى الجسم بتاع السمكة هو اللي إيه هو اللي موجود. ما علينا، اتحققت الحتة بتاعت إيه بتاعت ترتجف أوسان إيه مصر. إذا كان ارتجف الوسن أمام رمز لحضور الله اللي هو التابوت، فكم وكم حينما يحل الله بنفسه، الله الذي ظهر في الجسد. هرجع للسؤال الثاني أو سؤالي الأولاني، هل ماري مرقس هو أول من أدخل المسيحية إلى مصر؟ نعم. ها؟ لا مش سامع. أديكوا حتة كده؟ طب هديكوا حتة، هديكوا أكلمكم. ها؟ دي نقطة جميلة جدا يا مدحت اللي انت قلتها، موجودة في سفر أعمال الرسل، إن القديس لوقا ذكر 14 أمة، واخدين بالكم 14 أمة كانوا متجمعين في اليوم دوت عشان يحضروا العيد بتاع الحصاد أو البنتكوستي دوت. ده كان عيد يهودي، ده كان عيد يهودي، عيد 50 ده كان عيد يهودي، وتدبير ربنا سمح ان الروح القدس يحل في يوم العيد دوت علشان يبقوا اليهود اللي متجمعين دول. فكان من ضمن الناس اللي حاضرين من الـ14 أمة ناس من مصر وناس عرب، يعني من الجزيرة العربية. يعني أنا لو جبت لكم هنا هو الإصحاح أو سفر أعمال الرسل لما بيتكلم وبيقول كده هو في إصحاح 2، إصحاح 2 بيقول كيف نسمع، اليهود بيقولوا لبعضهم لما حل الروح القدس، كيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها. انتوا مين يا عم؟ ابتدى يعد. فرتيون، لو واحد عايز يحسب معايا، فرتيون، مديون، عيلاميون، ساكنين ما بين النهرين، اليهودية، كابادوكيا، بانتوس، آسيا، فريجية، بنفلية، مصر. يبقى كان في يهود مصريين موجودين في اليوم ده ولا لا؟ فاهمين؟ يبقى نمرة واحد، كان في يهود موجودين يوم البنتكوستي وآمنوا بالمسيح ورجعوا للإسكندرية حاملين هذا الإيمان، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مفيش شك ان مصر قريبة من فلسطين جغرافيا، فبرضو ده ممكن يكون ساعد على دخول المسيحية الى مصر. دلوقتي هتقولوا انت بتلخبطنا ليه، بعدين هلخبطكم بحاجة تالتة كمان. انجيل لوقا كان لوقا بيكتبه لواحد موظف كبير قوي 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 اسمه سوفيلوس في اسكندرية. لما بيقول له كده هوت في انجيل لوقا، اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمه، رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ساوفيلوس. ساوفيلوس ده كان في اسكندريه، كان له مكانة كبيرة وشخص عزيز وموجود في اسكندرية. يبقى احنا قلنا ثلاث عوامل، ان فيه اخبار وصلت لساوفيلس ولوقا بيأكدها له عشان يعرف صحة الكلام الذي علم به. نمرة اتنين، اليهود اللي كانوا موجودين يوم 50. نمرة ثلاثة، القرب الجغرافي لمصر من فلسطين، وده يدينا فكرة ان قبل ما رمرقس ما يجي كانت المسيحية قد أتت في شكل أو في أشكال فردية، ولكن السؤال الأهم أو النقطة الأهم، فرق بين مسيحية تدخل على مستوى أفراد وما رمرقس يؤسس كنيسة بكهنوت بشمامسة وكهنة ويؤسس عمل جبار اسمه مدرسة الإسكندرية كمان، واخدين بالكم؟ فهنا إن كانت المسيحية دخلت إلى مصر من خلال مجموعة من الأشخاص بسبب التلات عوامل اللي أنا قلتهم دولت، لكن يظل مرمرقس هو الذي أسس كنيسة، ما كانتش تأسست كنيسة، ما كانش اتعمل كهنة، ما كانش اتعمل شمامسة، ما كانش اتعمل أسقف، هو إنيانوس اللي صار البطرك نمرة 2 بعد مرمرقس، واخدين بالكم؟ فدي نقطة مهمة، إن المسيحية إن كانت قد دخلت ده صحيح، ولكن ككنيسة ما تأسستش إلا على يد مين؟ على يد مرمرقس. يبقى هقول حاجة، إحنا كنيسة رسولية، والتسلسل الرسولي يقدم للعالم آباء بطاركة على مستوى عالي جدا من العلم والتقوى والقداسة، ومش هقول أكتر من أثناسيوس وكيرولوس على سبيل المثال، ومرمرقس هو كارز مسكوني كرز في الدنيا كلها، ومرمرقس ما زال يكرز بإنجيله، ومرمرقس أول من استشهد وأول القديسين في كنيسة الإسكندرية، ومرمرقس أيضا أول من كتب إنجيل وكتب سفر في العهد القديم. والعجيب، العجيب أنه هذا الرجل وهذا القديس، يعني لما شاف، لأن إسكندرية أصلها لما جه مرمرقس الدنيا ما كانتش سهلة، إسكندرية دي مش بلد سهلة، خصوصا في الوقت بتاع مرمرقس، كانت الإسكندرية هي المدينة الثانية على مستوى العالم بعد روما، يعني من ناحية السياسية ومن الناحية ناحية الأهمية الدولية هي المدينة رقم 2، لأن روما عاصمة الإمبراطورية، أما الإسكندرية فكانت هي المدينة الثانية، دي نمرة 1. نمرة 2 أن الإسكندرية كانت تغوص بديانات مختلفة، ديانات مصرية قديمة، ديانات رومانية، ديانات إغريقية، حاجة اسمها ديانات توفيقية سينكرتيزم، يعني حاولوا ياخدوا الآلهة المصرية ويدمجوها مع الآلهة الرومانية أو الإغريقية عشان يعملوا نوع من التوفيق، فلسفات مختلفة، ودخل مرمرقس في المدينة كبيرة ديت اللي فيها يهود على إغريق على يونان على فلسفات على مباني على مسارح على معابد على ملاعب على أسواق مكتبات، ومش بس كده، ده كان في اسكندرية مدرسة، مدرسة بتعلم، لأن زي ما قلت لكم إن كانت الإسكندرية هي المدينة رقم 2 عالميا فهي المدينة رقم 1 ثقافيا، على مستوى الثقافة كانت نمرة 1، وكان فيها مدرسة اسمها مدرسة الإسكندرية الوثنية، مدرسة وثنية، وكل طلاب العلم بدل ما بيروحوا دلوقتي كامبريدج وبيروحوا ما عرفش فين كانوا يروحوا إسكندرية. يعمل ايه مرقس الغلبان ده بقى هو داخل في البلد اللي ما يعلم بها لربنا ديت؟ عشان كده بقول لكم الكنيسة بتاعتنا كنيسة غنية قوي قوي قوي. وكان فيه يعني واللغة، بس مرقس كان تقيل بقى في اللغة، يعني لو جينا للغات كان تقيل بصراحة، لأن أسرته كانت غنية وكان يعرف ثلاث لغات، العبرية طبعا لأنه يهودي، وكان يعرف اليوناني، وكان يعرف اللاتيني، كان يعرف اللغات دي كلها، وكلكم عارفين القصة بقى، أنه لما دخل وانبهر بكل الحاجات دي هيعمل إيه الرجل الغلبان ده؟ فوقف يصلي يقول له رب افتح باب، والباب كان عن طريق لا مؤاخذة يعني، عارفين كان عن طريق إيه؟ الجزمة، الحذاء بتاعه اللي اتقطع، يعني حاجة بسيطة، حدث بسيط جدا. قال له رب افتح باب، فقال له طيب حاضر افتح لك الصندل بتاعك، وعارفين القصة. ودخل عند إنيانوس هيقول يس الراجل إنيانوس ده ما بيتكلمش غير يوناني، ما كل الاسكندرية بتكلم يوناني، كلهم يونانيين، اللغة اليونانية دي أصلها لغة غنية جدا، وكانت هي المنتشرة، وكانت هي اللغة السائدة في العالم كله. وكلكم عارفين القصة لما دخل المخرس في إيده وقال أيوسيوس، يا الله الإيه الواحد باليوناني، فلقاها فرصة إنه يكلم الراجل، بس يكلمه إزاي بقى؟ طب يعني مش هيسمعه عشان الواو، في واو في صباعه تعور، فلازم إيه؟ لازم يشفيه. فعمل الحكاية بتاع التفل، وحط الجرح طاب وخف، وابتدى يكلمه، وكان هذا مدخلا عجيبا لهذا القديس. اللي عايز أقوله لكم حاجة كمان، عشان يعني أنا لقيت نفسي كده مأخوذ أن أنا أكلمكم عن كنيستنا، كنيسة اسكندرية، وإزاي إحنا بننتمي لكنيسة عريقة، الكنيسة الوحيدة اللي المسيح جه وزارها عشان يحقق الوعد اللي موجود قبل 700 سنة. هو زار الرب راكب على إيه؟ على سحابة سريعة وقادم إلى أرض مصر، فترتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر في داخله. في ذلك اليوم يكون مذبح. طبعا دخل مرقص وهو في ذهنه كلام أشعية، يتعمل إزاي المذبح ده يا رب؟ يعني إيه في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر؟ يتعمل إزاي دوت؟ لأنه أكيد مش مذبح يهودي، لأن مفيش حاجة اسمها مذبح يهودي خارج أورشليم، وأكيد مش مذبح وثني، لأن بيقول يكون مذبح، حد فاكر الكلمة؟ مذبح للرب، فما دام للرب مش مذبح وثني، وفي نفس الوقت ما ينفعش يبقى مذبح يهودي، لأن اليهود ما عندهمش مذابح إلا في أورشليم، هو مذبح في أورشليم، يبقى لازم يكون مذبح إيه؟ مذبح المسيح. طب يجي إزاي؟ ربنا جاب له فتح له الباب. لكن اللي عايز أقوله من منجزات هذا القديس العجيب، إن زي ما قلت لكم اسكندرية كانت تموج بالفلسفات والديانات، ديانات، لدرجة إن بطليموس الثاني علشان يرضي الجالية اليهودية الكبيرة اللي موجودة وعشان العالم ينتفع، ترجم العهد القديم، والترجمة دي كلكم عارفينها اسمها الترجمة الإيه؟ السبعينية، واللي اشترك فيها سمعان الإيه؟ سمعان الشيخ، مش كده؟ فابتدى يبقى فيه ديانات تتصارع، ومدرسة بتعلم الفلسفة زي ما بتعلم الفلسفة وبتعلم العلم وبتعلم الوثنية كمان، وابتدى يبقى فيه في وسط ده كله لما ابتدت المسيحية يعني تشد حيلها شوية، ابتدى يبقى فيه صراع بين المسيحية وبين الوثنية، وابتدى كل واحد يحارب التاني بسلاحه. يعني ايه يحارب التاني بسلاحه؟ يعني آباء المسيحية يدرسوا الفلسفة، ومعلمي المدرسة الوثنية يدرسوا المسيحية عشان يهاجموها. وحينما درسوا المسيحية لكي يهاجموها وهم فلاسفة، استضدتهم المسيحية ووقعوا في شبكة المسيح وشبكة الإنجيل، وصاروا من مشاهير مدرسة الإسكندرية المسيحية، أثيناغورس وبنتينوس وإكليموندس الإسكندري، ناس وثنيين كرسوا نفسهم للطعن في الإنجيل، فدرسوا الإنجيل فاصطدهم الإنجيل، بينما المسيحية درست الفلسفة لكي من خلال الفلسفة تدخل إلى عالم الفلاسفة وتديهم وتعلمهم من يكون المسيح. المهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهيصة دي كلها، في هذا الصراع الثقافي والديني، فكر مرمرقس يعمل عمل سابق لعصره، مدرسة اسمها مدرسة الإسكندرية المسيحية، تدرس العلوم وتدافع عن الإيمان المسيحي، وأيضا تلقن الإيمان لمن يريد. ووصلت إلى أوج عظمتها يمكن في القرن الثاني والثالث، في عهد إكليماندوس وأوروجينوس والناس العباقرة التقال قوي دول، ومن مدير مدرسة الإسكندرية كنا نرى بطاركة. بطاركة، أنتوا تنتموا إلى كنيسة غالية جدا وعزيزة جدا، عشان كده اختيار البطرك ده محتاج مننا صلاة ومحتاج مننا صراخ، إن ربنا يكمل السلسلة بقى على مستوى سلسلة من القديسين الآباء الكبار اللي دافعوا عن الإيمان واللي استشهد منهم من استشهد. في بطرك استشهدت، في بطرك بنسميه خاتم الشهداء في عصره، يعني مين ده بقى؟ ها؟ بطرس خاتم الشهداء نمرة كام بقى؟ نعم؟ 40؟ طب ممكن 40 وممكن 37 وممكن 17 وممكن 5، اختاروا بقى حاجة منه. ها؟ لا هو 17. الجوائز كلها أنا هكوش عليها النهاردة الظاهر يعني. لا بس رامز قال كلام حلو برضو، وانت قلت كلام حلو، لكن البطرك ال17 اللي هو البابا بطرس خاتم الشهداء. الحقيقة أنا مش هسترسل كتير، لكن حبيت أدي لمحة قد إيه إحنا كنيسة غنية، قد إيه المرحلة اللي إحنا فيها ديت بتقول إحنا كنيسة رسولية. أسسها ماري مرقص البطرك الأول، وانتهت في 17 مارس بنياحة البابا شنودة الثالث البطرك 117. بعد مش انتهت، معنى انتهت يعني السلسلة وقفت لغاية كده، لغاية ما يجي البطرك 118. وطبعا البابا شنودة نقدر نوصفه واحنا مطمئنين قوي بأنه هو أيضا كارز مسكوني، وصل لإفريقيا في الجنوب وراح لغاية أستراليا ولغاية اليابان وكندا وأمريكا وأوروبا وآسيا وكل حتة، وفي عهده انتشرت الكنيسة، وكأنه يؤكد مسكونية هذه الكنيسة، أنها كنيسة فعلا عالمية وكنيسة كارزة. كنيسة كارزة زي ما اللي أسسها ماري مرقس كان كارزا مسكونيا على مستوى الدنيا وعلى مستوى الثلاث قارات اللي معروفة في ذلك الوقت، أيضا ما زالت الكنيسة القبطية بتقوم بهذا العمل الرائع والجميل. عشان كده من بيت ماري مرقس الذي صار أول كنيسة، وماري مرقس الذي كتب أول إنجيل وصار أول شهيد، وأيضا أسس كنيسة أول كنيسة في أفريقيا وصار وعمل أول مدرسة من نوعها، أول مدرسة من نوعها، يعني كان أساتذة مدرسة الإسكندرية دولت كانوا على درجة عالية جدا من العلم ومن التقوى ومن القداسة أيضا، كانت حاجة عجيبة جدا. عشان كده نحن نفخر أننا نتبع هذه الكنيسة التي تصلي بلجاجة هذه الأيام علشان ربنا يختار لها البطرك اللي جاي 118 ويكون حسب قلب الله. مش هطول عليك وأنا محضر كلام كتير، بس أنا حاسس الوقت خدنا، لكن أنا هكتفي بهذا القدر، وأرجو أن احنا نصوم يوم الأربع والخميس والجمعة اللي جايين، لأن دول معاد الاختيار الإلهي. يوم الاثنين الناس هتختار، ويوم الحد اللي بعديه ربنا هو اللي ايه اللي هيختار. الناس هتختار 3 من الخمسة، وربنا يختار 1 من الايه من الثلاثة. ربنا يختار حسب قلبه ويسند الكنيسة اللي وعد ان ابواب الجحيم ايه لن تقوى عليه، لن تقوى عليه. حد عنده اسئلة؟ نعم. نعم حبيبي. يعني تقصد الخمسة يدخلوا القرعة الهيكلية؟ لا، هو جرى العرف ان القرعة ما تبقاش بهذا العدد الكبير. يعني تفاكر القرعة الهيكلية او القرعة لما اتعملت في سفر اعمال الرسل كانت بين اتنين بس، واخدين بالكم؟ ولما اتعملت برضو بالنسبة لقداسة البابا شنودة كانت بين تلاتة، واعتقد بالنسبة للبابا كرولوس نفس الحكاية، لان البابا كرولوس جيبها بنفس اللايحة بتاعت 57 اللي حددت، يعني في لايحة اتعملت سنة 57، البابا كرولوس اترسم بطرك سنة 59، فجيه اكوردنج لهذه اللايحة اللي اتحطت بعد نياحة البابا يوساب البطرك 115، أظن اتنيح سنة 56، اتحطت اللايحة سنة 57، فدي نصوص اللايحة إن يبقى بين ثلاث مرشحين أو ثلاث أشخاص تتعمل القرعة الهيكلية، وده اللي حصل سنة 59 بالنسبة للبابا كيرلس، واللي حصل سنة 1971 بالنسبة للبابا شنودة. وما حدش يقدر يقول إن اللايحة دي هتستمر بعد كده، لأن أعتقد أن هناك تعهد أن البطرك الجديد يغير اللايحة، لأنها لا تلائم الظروف ولا تلائم العصر في نقط كتيرة فهتتغير. فإحنا أكوردنج لللايحة فبتبقى ثلاث مرشحين، حسب سفر الأعمال كانوا اثنين مرشحين بس لما حبوا يختاروا واحد عوضا عن يهوذا. نعم، شوف، قبل كده كان ممكن الاختيار يتم بأكتر من طريقة. احنا عندنا 117 بطرك، اولهم مرمروس، خلاص، وجي بعديه انيانوس. طبعا انيانوس فجيع من غير لا قرعة ولا حاجة. هناك بطاركة كان ممكن يتم اختيارهم من قبل البطرك اللي قبله، وزي مثلا ما حصل ان البابا يوليانوس نمرة 11 قال لهم كده على واحد هيدخل معاه عنقود عنب، هو ده البطرك اللي بعدي. فكان في وسائل، هو كان البابا ديمتريوس الكرام نمرة 12، كان في وسائل كده. وعلى فكرة البطاركة 117 منهم 38 بطرك علمانيين، ما هماش رهبان، مش كل بطاركة الكنيسة كانوا رهبان، ومش كل بطاركة الكنيسة كانوا مصريين. ويمكن عندكم مثل حافظينه كلكم، البابا اللي اتنقل في عهده جبل المقطم اللي هو البابا ابراهام بن زرعة، ده أصلا سورياني. فكان ممكن قوي يبقى البطرك راجل علماني مشهود له بالتقوى والصلاح، ويشعروا انه عنده مؤهلات تؤهله للتدبير وقيادة الكنيسة فيقام بطرك. وممكن يبقى شماس، وظن اشهر شماس بقى بطرك هو أثناسيوس. وكان ممكن جدا يبقى شخص متزوج لكن بتول، عايش بتول، وعارفين الحكاية بتاعت البابا ديمتريوس الكرام ده. انا عايز اقول لكم حاجة، احيانا كان البطرك يتنيح وتاني يوم يتحط البطرك الجديد، وأحيانا كانت تفصل بين البطرك والبطرك اللي هيجي بعديه شهور أو سنين، لدرجة أن حصل مرة أن بين بطرك والتاني مر 19 سنة وخمس شهور، أعتقد بعد البطرك رقم 74، يعني الكنيسة قعدت حوالي 20 سنة. فعايز أقول إن هناك أكتر من طريقة ممكن قوي يجمع الأباء، وسمعنا في التاريخ وفي السنكسار إزاي ممكن يروح يجيبوا حد من الأباء المشهود ليهم وهو يهرب فيروحوا جايبينه بالعافية، أو البطرك يرشح حد بعديه أو إلى آخره. يعني هناك أكتر من طريقة، وهناك يعني نقط كتيرة اللي عايز يستزيد منها يشوف تاريخ الكنيسة أو تاريخ الأباء البطاركة. لكن ما يحكم اختيار البطريرك في التلت بطاركة اللي هم البابا كيرلس السادس رقم 116، والبابا شنودة رقم 117، والبطرك اللي جاي 118، دول أكوردنج للايحة اتحطت سنة 57، وأعتقد أنها هتتغير، لأنه يبقى فيه التزام من التلت مرشحين اللي هيتم اختيارهم يوم الاثنين الجاي، أن أي واحد فيهم يبقى بطرك يبقى ملتزم أنه هو يحط لايحة جديدة لانتخاب البطريرك. نصلي ربنا يختار وربنا يديكوا دايما البركة والنعمة ويتنوا سنة كنيسته قوي قوي. كنيسة اسكندرية دي بالذات غالية على المسيح، غالية عليه قوي. كنيسة مصر بالذات غالية قوي، زي ما قلت لكم هي الكنيسة الوحيدة اللي جت بشأنها نبوة خاصة في أشعياء 19، والبلد الوحيدة اللي جالها المسيح عشان يزورها. وزي ما قلت لكم تفسيري أنا الشخصي، لأن المسيح مش ممكن يتحيز لبلد ضد بلد تانية أو يعني أكتر من بلد تانية، لكن هي رؤية إلهية أن كنيسة الإسكندرية ستظل حافظة للأمانة وللإيمان بنقاوته وصلابته وقوته دون أن تدخل في أي انحرافات عقيدية زي ما دخلت الانحرافات العقيدية في كنائس تانية كتير. ربنا يختار وربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. اتفضلوا نصلي.